بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حقائق شتى نستفيدها من هذه الآيات الكريمة. الحقيقة الأولى أن الكفار يحاولون أن يربطوا دائما بين الدعوة والدعاة، أي بين من يدعوهم إلى الله وبين حقيقة وجوهر الدعوة التي يدعوهم بها إليه. وهذا الربط هدفه تحويل قضية الدعوة إلى الله إلى حالة شخصانية، إلى حالة مادية، حتى يثيرون الصراعات فيما بينهم وبين الذين يدعونهم إلى الله، ثم يتهمونهم بشتى التهم أنهم إنما يريدون بدعوتهم هذا الوصول إلى الكراسي، إنما يريدون بدعوتهم هذا التسلط على الناس، إنما يريدون بدعوتهم هذا العمل من أجل أجنبي، إلى آخر ما هنالك من التهم التي كانت شائعة ولا تزال شائعة. وفي هذا المجال يجب أن نفصل دائما بين الأمرين. أولا قولا أنه نقول الأساس هو الرسالة، والأساس ليس من يدعو إليها، إن من يدعو إليها يأخذ شرعيته وقيمته من الرسالة التي يدعو الناس إليها. وكما جاء في كلمة المعروفة والحكمة المعروفة أنه انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. ثانيا يجب على الدعاة أنفسهم والرساليين أن يتجردوا لعملهم ولا يطلبوا من الناس جزاء ولا شكورا، لا يخلطوا بينهم كأشخاص وبين رسالتهم، فأي خلط بينهما يسبب تكريس هذه الفكرة عند الأعداء. النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول قضية الساعة ليست قضية عندي، القضية عند الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذه الجملة نجد أنبياء قالوا فيما يرتبط بالعذاب، متى ينزل العذاب؟ الله متى يريد أن ينزل العذاب عليكم ومتى أمركم ليس بين بيدي، بيد الله سبحانه وتعالى. هذا تجريد أنفسهم عن الرسالة لكي لا تتحول الرسالة إلى حالة شخصانية، إلى حالة فردية مرتبطة بالأشخاص، قضية فوق الأشخاص، قضية الرسالة. هذه البصيرة الأولى والحقيقة الأولى التي نقرأها في هذه الآيات. الثانية أن الله سبحانه وتعالى نشر الخلق ويجمعهم. هنا مفارقة حلوة، في بداية قال ذرأكم ثم قال إليه تحشرون. الحشر الجمع، الذر النشر، يعني كما نشركم، مثل ما يذري الإنسان الحب، الفلاح يذري الحب في الصحراء، هكذا زرعناكم في الأرض، نشرناكم في الأرض، من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض هناك بشر. حتى الآن هناك تساؤلات كثيرة أن البشر كيف انتشروا فوق هذه البسيطة. يعني مثلا ما يسمون بالمورو أو الهنود الحمر الموجودين في أستراليا، هذول من أي أصل؟ وين وصلوا هناك؟ يقول هذول أصولهم هندية، شلون وصلوا هناك بذيك السنين الماضية؟ ماكو وسيلة توصلهم إلا أن يقال بأنه كانت هاتان قارتان واحدة ثم انفصلت بسبب زلزال أو شيء من هذا القبيل. يعني هناك لا تزال أسئلة حائرة، كيف نشر الله فوق هذه البسيطة الكرة بهالطريقة. الليلة ليلة أول السنة الإدارية أنا أسميها ويسموها ميلادية، ما معلوم الميلاد كان في هالفترة هذه، لكن هذه السنة الإدارية صبح لا بعد الظهر مباشرة تقريبا بعد الطعام اتصلوا وقال عندنا صار أول السنة، وقبل صار في مكان آخر أول السنة. يعني بين مكان ومكان في بداية السنة الإدارية 24 ساعة فرق، وكلهم مكان موجود، ناس موجودين هناك وهنا 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 إلى آخره. يعني كل لحظة تقاعد دا يصير أول السنة في مكان ما، وبشر موجودين. من الذي نشرهم فوق هذه البسيطة؟ ذرائكم هو الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة حتى الأرض لا تبقى بدون بشر، البشر موجودين. ثم بعد إذن يحشرهم، يجمعهم كلهم على صحراء واحدة، فهو اللي نشرهم وهو الذي يجمعهم. هذه مفارقة موجودة في الآية 24. وهناك فكرة أخرى مهمة جدا في مجال تبليغ الرسالة. هناك طريقة للمنافقين أو الكفار أو لا أقل خلينا نسميهم الضالين، الطريقة هي أنهم يمطرون الدعاة والمبلغين بسيل من الأسئلة على ما هذا يجاوب سؤال، سؤال ثاني يجي وسؤال ثالث، وهي عادة مجموعة شبهات. وعلينا نحن أن لا ننشغل بالإجابة عن وساوسهم الشيطاني عن شبهاتهم، لأنه هذه تأخذ وقتنا بلاش بلاش. إما أسئلة مشابهة، إذا صدق أنتم تقولون أكو جن، شلون يتوالدون؟ وين يسكنون؟ وين يعيشون؟ وين كانوا؟ وين يموتون؟ مجموعة أسئلة حول الجن، أنا إيش علي؟ حول ملائكة، أنا إيش علي؟ يعني هناك أسئلة لا تزال يحاول الآخرون أن يطرحوها عن المؤمنين، وهي كثير منها مجرد أوهام وشبهات ووساوس. نحن علينا أن نحذر في أن نقع في هذا المطب. لا، إحنا نبين الحقائق، وتعال أول شيء نثبت أنه أنت على حق أم على باطل. أول فكر أصل القضية بعدين نجي على أسئلة. ولذلك هؤلاء عادة يسألون متى هو هذا الوعد الإلهي، الساعة متى يصير؟ القرآن يقول قضية مو يمي، يعني يم النبي، إنما قضية من الله، لا يجليها لوقتها إلا هو الذي يجليها لوقتها. الساعة متى أيان مرساها؟ هذا بحث. هالنقطة. نقطة أخرى، وهنا أكد على قضية مهمة ولو ما ترتبط هذه القضية بسياق الآيات التي نحن نتشرف بالتدبر فيها، وإنما قضية مرتبطة بواقعنا، أنه كثير من المنشغلين بالعمل الرسالي والدعوة إلى الله، ترى هؤلاء يبحثون عن الفروع بينما الأصل هو نكرس الأصول. يعني خلي واحد يصير متدين، خلي واحد يؤمن بالله، خلي يؤمن بالساعة، خلي يؤمن بالنار، بعدين بقية القضايا تصير. أما نجي في قضايا ثانوية ونأكد عليها ونترك الأصول هذا غلط. وحسب التعبير العربي يقول ثبت العرش ثم نقش العرش، يعني السقف، يعني أول السقف أنت سويه بعدين نقشه، أو سقف بعد ما سويه نقش وين يروح، نقش على الماء. فنحن علينا أن نفعل ذلك، وهذا لا يكون بشكل كامل إلا في حالة العودة إلى القرآن الكريم وإلى أصول الروايات، روايات أهل البيت عن الصلاة والسلام. طبعا في روايات أهل البيت بعض المحكمات ترتبط بكل زمان ومكان، بعضها مرتبطة بزمانهم ومكانهم. نحن ينبغي أن نرتبط بتلك الروايات العامة ونحاول أن نكرس، مثل ما جاء في نهج البلاغة وفي تحف العقول وفي الصحيفة السجادية ومثل هذه الكتب التي هي تحدثنا عن العقائد والأخلاق العامة، ما عن قضايا صغيرة. مسألة أخرى نستفيدها من هذه المجموعة من الآيات أن خفاء المصير، مصير الإنسان، هذا بحكمة. يعني مصير الإنسان إما كشخص متى يموت، وإما بصورة عامة متى تقوم الساعة، هذا مخفي. ليش الله خلاه مخفي؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأنه البشر إذا ما عرف نهايته دائما يكون في حالة حذر ويتقي الله، لأنه في أي لحظة ممكن أن تنتهي حياته. ولكن إذا عرف بأنه بعد مثلا 20 سنة راح يبقى، ممكن خلال هذه الفترة يتمادى في المعاصي، ومن ثم يقول أنا أتوب إلى الله قبل حين وفاتي أو حين موتي. هذا الفلسفة. وإذا نعكس الفلسفة ونعرف أنه الإنسان قدر الله له أن تنتهي حياته في أي لحظة يريدها الله سبحانه وتعالى. اليوم العلم الحديث حدد أسباب الموت، إما أسباب مرتبطة بالمرض الخبيث أو مرتبطة بالقلب أو مرتبطة بالمخ والسكتة في الدماغ أو ما أشبه، حددوا. لكن مع ذلك أنا قرأت أكثر في أكثر من بحث أنه أكو أنواع من الموت لا يعرفه أحد. يعني مثلا فد واحد كاتب كتاب حول القلب يقول القلب بعض الأحيان يتوقف بلا أي سبب نعرفه. طبعا القلب لا توقف، بقي عند الإنسان كل شيء ينتهي. فالإنسان معرض غير الأسباب الأخرى للوفاة، الغرق، الحرق، الصدمة، ما أدري، هاي الأسباب اللي تعرفوها. كم من إنسان كانت عنده آمال كثيرة في الحياة وراحت، آخر طائرة صنعت وطارت من طائرات كونكورد الأسرع من الصوت، هي كانت طائرة من فرنسا على أساس تروح إلى أمريكا. هذه الطائرة يمكن كان أيام رأس السنة أو أيام معينة شغلها مجموعة من الناس اللي كانوا يريدون يتونسون، ما شهر العسل كانوا يريدون يروحون، أو هو عشيقته كان يريد يسافر، أو أي شيء آخر كان يسافر. طيارة طارت من باريس، وفي مطار باريس إحدى العجلات انفجرت والطيارة احترقت أمام أعين الناس، وكل من كان في الطائرة راحوا، لذلك ألغوا هذه الطائرات ورحلاتها كليا. طيب في شخص هذا كان في لندن ومسجل تسجيل على أساس بهالطائرة هم يروح، طيارة تأخرت، وصل إلى مطار شارل دي جول في باريس دقائق قبل أن تصدر ليش الطيارة، وكلش تأذى أنه طيارة دي تطير وهو ما يقدر يركبها. ثم الطيارة ما طارت، إنما احترقت أمام عينه، فهو صار في حالة
غير طبيعية أنه طيارة كان يركبها احترقت. فقال أحسن شيء أروح إلى آخر الدنيا إلى أستراليا أتونس هناك، وأخذ طائرة راح إلى سيدني. في سيدني هاي الطيارة صار بها إشكال، واحد مات فيها وهو هذا الشخص بالذات. يبدو أن إسرائيل كان ينتظره هناك، واحد ما يدري شلون متى وكيف. كم من الناس هربوا من مصيرهم فوقعوا فيما هربوا فيه بطريقة أو بأخرى. لذلك علينا أن نحذر، الإنسان عليه أن يكون دائما سامسونايت مالته جنطته بيده، وأي وقت قالوا له تفضل يقول ما يخالف رحنا. وصيته كاتبها، نصائح للآخرين معطيها، عمل مسوي مرتب نفسه، لا تؤخر عمل اليوم لغد. إمامك وسيدك وسيدنا وإمامنا إمام المتقين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، جت أموال من إصفهان، خراج إصفهان إجا الكوفة. الناس كان وضعهم غير طبيعي هناك، كان ينتظرون على لحظة بس وصلت الغراض هاي، خراج إصفهان وصل بالليل، كلهم اللي جوا يمعين بالهم يا سيدي يا أمير المؤمنين خلينا نصبح ونصبحون ونوزع إذني للناس. الإمام قام فيهم خطيبا قال أيكم يضمن لعلي أن يبقى لغدا غد؟ أنا أبقى الباشر؟ كلهم نزلوا رأسهم، من يضمن؟ أمر الله سبحانه وتعالى. وقال الآن جيبوا شموع الآن وزعها. وفعلا ذيك الليلة وزع كل الخراج وقسمهن، والقصة معروفة. إذن هنا مفارقة، أنه أن الله أخفى عنا ساعة وفاتنا ورحيلنا، وأخفى عن الكون، عن الكون كله أخفى ساعة القيامة، بهدف أن الناس يكونون دائما في توجه إلى ربهم. هذه أيضا حقيقة من الحقائق اللي نبينها. طيب، المسألة الأخرى بالنسبة إلى بعض الناس اللي هاي الحقائق ما تعرف، يعني الإنسان يجيب لهم أدلة يبين لهم أنهم على خطأ، يبين لهم مواعظ ما يتعظون. بالنسبة لهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم أفكار صاعقة، يعني شنو يصور لهم مصيرهم اللي ينتظرهم، لكي هذا المصير اللي يصور لهم يا لعله يهتزوا وتهتزوا ضمائرهم له. نقرأ هذه الآيات نشوف وين نصل. ربنا يقول قل هو الذي ذرأكم، سبق وأن قلنا كلمة هو 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 قد تكون إشارة إلى ما ذكر من اسم الله سبحانه وتعالى، وقد تكون إشارة إلى ما نستشعره في وجداننا من الإيمان بالله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، نشركم في الأرض، وإليه تحشرون، يعني يجمعكم أيضا، نشركم ويجمعكم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذه الأسئلة تترى، متى وكيف وشلون يصير يوم القيامة. ربنا يقول قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الداعي إلى الله والمبلغ الرسالي يقول أنا ما علي، أنا أدعوك إلى الله مو إلى نفسي، أنت روح قدر فكر. وسبحان الله تأثير هذه الكلمة تأثير قوي في الناس المخلصين المنصفين. فلما رأوه زلفة، لكن القرآن يقول أنت تنتظر القيامة، تدري القيامة شو يسوي بيك، شلون أنت راح تكون يوم القيامة. فلما رأوه زلفة، يعني لما اقتربت منهم الساعة، سيئت وجوه الذين كفروا، يعني وجوههم انعكست عليها حالة القيامة. لأن الإنسان لما يشعر بشيء هذا سواء إيجابي أو سلبي ينعكس ذلك على ملامحه. سيئت يعني ساءت سيئت مجهول يعني أساءها. أساءها شنو؟ وجوه الذين كفروا نظرهم إلى القيامة جعلهم في وضع غير طبيعي. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون يعني كنتم تنتظرونه تستعجلونه. وين هذا؟ زين هذا؟ فأنت دورات تستعجل فشي زين ينفعك. أنت تستعجل قيامة وعذابها؟ سأل سائل عذاب الواقع ليش؟ وربنا سبحانه وتعالى ثم يبين البصيرة التي طرحناها، وإن شاء الله بكرة نستمر في الحديث عنها، وهي أن المبلغ النبي أو من يتبع النبي إنما هو مجرد داعية، والأساس والله. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.